نحن سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. أنذرتهم هذه همزة التسوية وقد دخلت على الماضي، فمعناه أنذرتهم في المستقبل أو أنذرتهم في الماضي أو لم تنذرهم، فهي محتملة للأمرين. ونحو قولك سواء علي أقمت أم قعدت، معناها في الماضي أو في المستقبل، إذ يحتمل أن يراد ما كان منك من قيام أو قعود أو ما يكون منك من قيام أو قعود. وسواء كان الفعل معادلا بأم أم لا، فهل يعادل بأم بفعل آخر؟ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر، أم غير معادل أصلا. نحو سواء علي أي وقت جئتني أو أي وقت جئتني، فلم يعادل فعله هنا بفعل آخر. فإن كان الفعل بعد أم مقرونا بلم، تعين المضي لأن لم أصلا تقتضي المضي، نحو سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لأن الثانية ماضي معنا، الثانية وهو الفعل المضارع ماضي معنا لأنه دخلت عليه لم، فوجب المضي الأول لأنه معادل له. فمعادلة الفعل لفعل ماضي المعنى تقتضي مضيه في المعنى كذلك. ولهذا قال الدماميني والحق أن ما بعد همزة التسوية محتمل للثلاثة ومطلق الزمان الذي هو أعم من ذلك، فجعل ما بعد الهمزة محتملا لأن يكون للماضي أو لأن يكون للاستقبال ولأن يكون للحال أو أن يكون معناه مطلق الزمان، أن يكون محتملا لمطلق الزمان الذي لا يتعين فيه الحال ولا الاستقبال ولا المضي الذي هو أعم من ذلك من الذين الثلاثة. كما أن المصدر الذي الفعل في تأويله كذلك، المصدر أصلا لا يدل على زمان، المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، فسواء علي أقمت أم قعدت معناه قيامك أم قعودك، والمصدر ليس له زمان أصلا، والفعل هنا بمعنى المصدر فليس له زمان، فلا وجه للتقييد بأحد الأزمنة الاثنين. وكونه وصفا لما قد عمم كذلك مما يجعل المضي قابلا لمعنى الاستقبال ولمعنى الماضي، أن يكون وصفا لنكرة عامة. قال وكونه أي المضي أي الماضي وصفا لما معناه لنكرة قد عمم، معناه وصفا لنكرة عامة أي نكرة موصوفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. امرأة هنا نكرة عامة موصوفة، ووصفها الفعل الماضي بعدها وهو سمع مقالتي. فسواء كان هذا في الماضي في الصحابة الذين سمعوا كلامه من قبل فأدوه، أو في المستقبل كل من يسمع السنة فيؤديها فيشمله ذلك. وكقول الشاعر رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقيالي أو أقتالي أو ضلالي، هذا من شأن الأعشاء في مدح الأسود عم أو جد الأشعري بن قيس ملوك هندس في قصيدته المعلقة التي مطلعها ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما تود سؤالي لم يكن قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمال، هذا يقول في وصف ناقته لا تشكي إلي وأن تجعي الأسود أهل الندى وأهل الفعالي، ومدحه بكثير من الأوصاف العجيبة في هذه القصيدة، يصل الأعشاء بالعدد العربي إلى المليون، ولا يوجد في أعداد العربي أكثر من ألف إلا في هذه القصيدة، هذا يقول فيها أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما علت صدور العوالي، العرب لا يعرفون أكثر من ألف في هذه القصيدة وحدها ذكر المليون، فقال من ألف ألف من القوم، هذه يقول فيها رب رفدين هرقته ذلك اليوم وأسرع من معشر أقيالي، رب رفد هرقته ذلك اليوم، والرفد والرفض أيضا بالفسح القدح الضخم، هرقته ذلك اليوم أي عرقته
ورب أسرى من معشر أقتالي. من معشر أقتالي جمع قتليف وهو العدو، معه أسرى من معشر عدو له، أو من معشر أقتالي معناه ملوك. والقيل تطلق على الملك مطلقا وعلى الملك من حمارة بالخصوص، ملك حمارة يسمونه بالأقيار، وتطلق كذلك على من دون الملك، الذي دون الملك من ناحية الرئاسة يسمى قيلة. ويروى من معشر ضلال، ففي البيت ثلاث روايات. الرواية الأولى من معشر أقتالي أي أعدائي، والرواية الثانية من معشر أقيالي أي ملوك، والرواية الثالثة من معشر ضلال. ووجه الاستشهاد في البيت قوله رب رفد هرقته ذلك اليوم، فهرقته نعت لرفد، ورفد نكرة عامة فرعتت بهرقته وهي فعل ماض، فاحتملت الأمرين. لكن في هذا البيت بالخصوص لا أرى وجه الاستشهاد، لأن الفعل قد ذكر زمانه بقوله ذلك اليوم، ذلك اليوم دليل على أن هذا قد مضى، فلا يكون في البيت الشاهد حينئذ. أو صلة، فذلك إذا كان الماضي صلة فإنه لا يتعين دلالتها على المضي، بل يمكن فيه الاستقبال كذلك قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، الذين تابوا هنا محتملة للماضي ومحتملة للاستقبال، فالآية تصدق على الجميع. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فلا يقصد بها الماضي فقط ولا المستقبل فقط، بل يقصد بها العموم والشمول. فالفعل الذي هو صلة الوصول لا يتعين زمانه، ومثل ذلك قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لهم الناس إما في الحال أو في المضي، ولا يتعين أحدهم. أو حيث، كذلك إذا دخلت حيث على الماضي فإنه لا يتعين في معناه المضي، كقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث خرجت معناه في الماضي والمستقبل، معناه في أي خروج خرجت. وكقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، حيث أمركم الله ليس معناها في الماضي فقط، معناها في الماضي والحال أيضا محتملة للحال. والمقصود من حيث أمركم الله أي في الزمان الذي أمركم فيه وهو زمان الطهر، أو في المكان الذي أمركم فيه وهو إخراج لتمتع بالدبر مثلا ومما لم يعلم به، من حيث أمركم الله. كلما، كذلك إذا دخلت كلما على الماضي فإنه لا تتعين دلالته على المضي، قول الله تعالى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، هنا جاءت كلما للماضي، لكن لا يقصد بها تعين ذلك، بل هذه سنة الله في الرسالات، كل رسالة يكذبها الملأ وعلية القوم. ومن دلالتها على المستقبل قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا في شأن أهل النار نسأل الله السلامة والعافية، فهو المستقبل. فدري، هذا تتميم وأدخله في البيت لقصد التنبيه على أن هذه الأمور من دقائق العلم التي ينبغي أن ينتبه لها الإنسان، كونه وصفا لما قد أمما أو صلتنا أو حيث فدري كلما. فالمعرب والمبني، إعراب ترجمته مثل إعراب ما سبق في الكلام وما يتأله منه. معناه المعرب والمبني هذا بابهما، فالمعرب والمبني مبتدا وخبره هذا بابهما. وإن شئت نصرت معناه خذ المعرب والمبني. وبدأ في الذكر بالمعرب لشرفه، لكنه في التفصيل بدأ بالمبني لكون علته وجودية وعلة الإعراب عدمية، أو لكون الكلام عليه أقل. فالباب عقده في البداية وفي الذكر للمعرب، لكنه بدأ في التفصيل مباشرة في المبني. قال والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف المبنية، وبدأ في المبني. اي نعم، لقلة الكلام عليها ولأن علته وجودية، البناء علته وجودية وهي الشبه، والإعراب علته عدمية وهي عدم الشبه.
والمعرب والمبني بدأ بهما وهما مشتقان من الإعراب والبناء، وكان لازم أن يبدأ بالإعراب والبناء حتى نعرف المعرب والمبني، لأن معرفة الفرع متوقفة على معرفة أصله لطول الكلام على الإعراب والبناء تفصيلا وتفريعا. فهذا التعليل ذكره خالد الأزهري في التصريح، قال المعرب والمبني المشتقان من الإعراب والبناء، وإنما قدم الفرع على أصله، وإن كانت معرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه لطول الكلام على الإعراب والبناء تفصيلا وتفريعا. فقوله المشتقان من الإعراب والبناء، فهذا يشير إلى أن المصدر هو أصل الفعل والوصف، وهنا لدينا وصفان وهما المعرب والمبني. فالمعرب مفعل بمعنى مفعول من الرباعي من أعرب، والمبني مفعول أصلها مبني، وسبقت الواو والياء واجتمعت الواو والياء وسبقت تحتها بالسكون، فوجب قلب الواو والياء والدغام الياء في الياء فقيل له مبني، وهو اسم مفعول كذلك من بناه ابنه. فهما مشتقان من الإعراب والبناء. والاشتقاق المقصود به هنا الاشتقاق التصريفي، لأن الاشتقاق ينقسم إلى قسمين، إلى اشتقاق صرفي وإلى اشتقاق كبير. الاشتقاق الكبير معناه أن يشترك الفعلان أو أن تشترك الكلمتان في أصولهما، مثل كلام قلنا مشتق من الكلمة وهو الجر. هذا الاشتقاق هنا اشتقاق كبير فقط، معناه اشتراك المادتين في أصله، وكل واحدة منهما بالإمكان أن يقال هي مشتقة من الثانية. كانوا بمعنى الجرح يمكن أن يقال هو مشتق من الكلام كالعكس، لما يقولون الإنسان مشتق من الأنسي أو من النسيان. أما الاشتقاق الصرفي فهو التصريفي، أي أن المعربة والمبنية صيغتان من الصيغ الصرفية التي تدل على معنى تشتق له هذه الصيغة. وإنما قدم الفرع وهو الوصف على الأصل وهو المصدر، فكان الأصل أن يقدم المصدر الذي هو الإعراب والبناء حتى نعرفهما، ثم نعرف ما يشتق منهما، وإلا لزم الدور، لأننا لا يمكن أن نعرف المعرب والمبني قبل معرفتنا بالإعراب والبناء، ولا يمكن أن نصل إلى الإعراب والبناء قبل إتقاننا المعرب والمبني لسبتهما عليهما، فيحصل الدور وتوقف الشيء على ما يتوقف عليه. والمقصود بذلك أن التصور سابق على التصديق، فالتصور هو إدراك الذات، والتصديق هو إدراك النسبة، إدراك المفرد ذات سما تصورا، أي بحثا في صورة الشيء وماهيته ومادته. والتصديق هو البحث في الحكم إثباتا ولي. ومعرفة الإعراب والبناء من باب التصور، ومعرفة المعرب والمبني أي المتصف بثبوت الإعراب والمتصف بثبوت البناء
من باب التصديق لأن فيها إثباتا للإعراب والجنائي.
والتصديق لا يتم كما ذكرنا إلا بثلاث تصورات، وزاد بعضهم تصور رابعا كقولك زيد قائم، فهذا تصديق لأن فيه إثبات القيام لزيد، فلا يمكن أن يعرفه حتى يعرف زيد بغض النظر عن اتصافه بالقيام، ويعرف القيام بغض النظر عن اتصاف زيد به، ويعرف هل القيام ثابت لزيد أو غير ثابت له، هل يمكن أن يتصف زيد بالقيام أو لا. ثم بعد ذلك تعرف هيئة قيام زيد، هل هي مثل هل هو ممن يقوم على رجلين أو على أربع مثلا. فهذه التصورات منها يتم التصديق. وإن كانت معرفة المشتق ومتوقفة على معرفة المشتق منه بطول الكلام على الإعراب والبناء، هذا الاعتذار عن ابن مالك بأنه إنما قدم المعرب والمبني على الإعراب والبناء لأن الإعراب والبناء يطول الكلام فيهما والمعرب والمبني يقل الكلام فيهما. ويجاب أيضا بأن معرفة المشتق إنما تتوقف على معرفة المشتق منه إذا أريد تعريفه من حيث قيام المشتق منه به، والمعرب لم يرد تعريفه من هذه الحيثية، المعرب هنا لم يرد تعريفه من حيث قيام الإعراب به، وإنما أريد تعريفه من حيث خلوه من الشبه بالحرف. واضح الكلام؟ لو أردنا تعريفه هنا من حيث قيام الإعراب به لكان فعلا لا يمكن تصوره قبل معرفة الإعراب، لكن لم نريد تعريف المعرب هنا من حيثية الإعراب، وإنما نريد تعريفه من حيثية أخرى وهي انتفاء شبه الحرف يعني. والمعرب لم يرد تعريفه من هذه الحيثية بل من حيث كونه محلا يصح أن يقع فيه الإعراب، وكذلك بأن الإعراب والبناء من قبيل الأعراض والمعرب والمبني من قبيل الذوات، فلذلك قدمت الذوات. المعرب والمبني اسمان حقيقة أو اسمان أو فعلان، المعرب اسم أو فعل والمبني اسم أو فعل حرف، أما الإعراب والبناء فهما معنيان على الراجح في تعريفهما. سنذكر الخلاف في تعريف الإعراب والبناء هل هما لفظيان أو معنويان، فإذا قلنا هما لفظيان فهما ما جاء به الإعراب ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حرف أو حذف، والبناء ما جاء به لا لبيان مقتضى العامل كذلك. وإذا قلنا هما معنويان فالإعراب هو تغيير أواخر الكلمة اختلاف الأوامر الداخلة عليه لغة تقديرا، والبناء هو لزوم أواخر الكلمة حالة واحدة. فعلى كل هما من قبيل الأعراض والصفات، والمعرب والمبني من قبيل الذوات، والذوات سابقة في التصور على أعراضها وصفاتها لأنها محل لها، والصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، فما لم يعرف الموصوف لا تعرف الصفة، لا يمكن أن تعرف الصفة. لكن قوله لطول الكلام على الإعراب والبناء تأصيلا وتفريعا، هذا مسلم في الإعراب لطول الكلام عليه تأصيلا وتفريعا، نعم. لكن البناء هل الكلام عليه طويل تأصيلا وتفريعا؟ لذلك قال أورد عليه أن الكلام على البناء غير طويل، وعليه يكون تقديم المبني على البناء للازدواج معناها لجمع النوائل، لما قدم للمعرب على الإعراب لصار الكلام على المعرب وطول الكلام على الإعراب، قدمنا كذلك المبني على البناء للازدواج معناه لجمع النوائل فقط لا لأن الكلام على البناء طويل. في الإعراب والبناء من ناحية الأصالة وعدمه فنقول إن فيما يتعلق بالاسم أصوله سبعة، هي أن يكون منكرا مذكرا مكبرا جامدا منصرفا معربا، يكون منكرا وفرعه التعريف فلذلك تحتاج التعريف إلى علامة ولم يحتاج التنكير إليها، مذكرا وفرعه المؤنث ولهذا احتاج المؤنث إلى علامة ولم يحتاج المذكر لها، مكبرا وفرعه المصغر ولذلك احتاج التصغير إلى علامة،
معربا، وهذا الأصل وفرعه المبني، وإن كان الإعراب يحتاج إلى علامة فيه، لكن الأصل في الاسم الإعراب. مفردا وفرعه المثنى والمجموع، وكلاهما له علامة، مفردا إلى علامة له والأصل. جامدا فرعه المشتق، ولذلك احتاج المشتق إلى صيغة، فعرف الاشتقاق فيه من قبل تنوع صياغته. منصرفا أي ملونا، وفرعه الممنوع من الصرف. نعم، هذه أصول سيأتينا أيضاً أصول الفعل خمسة.
قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. هو قال هنا في تعريف المعرب: هو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، ما تغير آخره بسبب أو بحسب العوامل الداخلة عليه له هنا تقديرا. والمبني ما ليس كذلك، المبني ما لم يتغير آخره، العوامل الداخلة عليه ذاتا وصفة، فيدخل المعرب بالحروف، فهذا تغير آخره فعلا ذاتا. ومعنى التغير الذاتي أن يبدل حرف بحرف آخر حقيقة أو حكما، حقيقة كما هي المثنى في النصب والجر، حقيقة كما هي المثنى في الرفع والنصب مثلا، أو حكما كما هي المثنى في النصب والجر، مثنى في حال الرفع بالألف، في حال النصب والجر بالياء. وتغيير الصفة أن تبدل حركة بحركة أخرى حقيقة أو حكما أيضا، حقيقة مثل جاء زيدا ورأيت زيدا ومررت بزيدا، أو حكما كما في جمع المؤنث الثاني مثل حالة الجر والنصب، فإن حركته تغيرت حكما، رأيت مسلمات ومررت بمسلمات. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. في البيت روايتان، إحداهما بإثبات الواو، وهذه الواو عاطفة، والعطف فيها ليس للاسم وحده بل للجملة أو للباب بكامله، فهذا عطف على الكلام أو تنويع وتقسيم. والرواية الأخرى بإسقاط الواو، وحين تقطع الهمزة أي تجعل الهمزة قطعا، فيقال: الاسم منهم معربون ومبني. والاسم هنا مبتدأ، ولا يمكن أن يكون خبره معرب ومبني، لأن ذلك يقتضي حصار الاسم فيهما، وقد قيل بالواسطة بينهما. فلذلك أعربوا قوله معرب ومبني بأن معرب مبتدأ وخبره منه، والجملة خبر الاسم، معناه هو الاسم ضربان، ضرب منه معرب وضرب مبني، وهذا الذي قدره المختار بقوله الاسم بعد التركيب ضربان، وأخرج بقوله بعد التركيب ما كان قبل التركيب، فهو واسطة بين الإعراب والبناء عند طائفة. ولذلك يقول محمد سالم بن علماء رحمة الله عليه: لفظة الاسم قبل أن تركبا تبنى لدى بعض وبعضنا أعربا، وشيخنا الحبر السيوطي ما لا لكونها واسطة فقال: واخترت فيها قبل أن تركبا واسطة لا تبنيها لا تعربا، محل لا فيما إذا ما ركبا أعرب إلا في البناء وجبا. لفظة الاسم قبل أن تركبا تبنى لدى بعض النحويين لشبهها بالحرف، وهذا الشبه هو الشبه الإهمالي، وهذا القول هو الذي جرى عليه المؤلف. وبعض أعرب، وهذا جرى عليه الزمخشري في المفصل اعتبارا لمجرد صلاحيتها للإعراب والبناء، فهي صالحة لاستحقاق الإعراب، أقصد صلاحيتها لاستحقاق الإعراب لو ركبت. وشيخنا الحبر السيوطي ما لا لكونها واسطة فقالا في ألفيته واخترت فيها قبل أن تركب فيها إلى لغوة الاسم قبل أن تركب كالأعداد المسرودة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة قبل أن تركب واسطة أنها واسطة بين الإعراب والبناء لا تبنيها لا تعربها فالحركة التي عليها لا تسمها بأنها حركة إعراب ولا حركة بناء. ويمكن حمله على أن المراد غير معربة بالفعل بل هي معربة بالقوة فيوافق قول الزمخشري في الأعداد المسرودة إنها معربة الحكم أي قابلة للإعراب إذا ركبت لسلامتها من شبه الحرف وتأثرها بالعوامل إذا دخلت عليها. محل ذا معناه محل الخلاف في لغوة الاسم قبل التركيب فيما إذا ما ركب وأرب. أما الاسم الذي إذا ركب فيبنى فلا خلاف بأنه مبني قبل التركيب وبعده كالضمائر وأسماء الإشارات وأسماء الأصوات والأفعال هذه أصلا مبني سواء ركبت أو لم ترك. ومذهب الزمخشري في من التبعيضية أنها اسم لأنها يسد مسدها الاسم قد ذكرنا من علامات الاسم من قبل أنه إذا أبدل منه اسم صريح اسم صريح فذلك علامة من علامات الاسم كذا إذا أبدل منه اسم صريح كيف أنت سقيم ونفس صحيح. فقال من التبعيضية يقوم مقامها له بعض الاسم منه معرب ومبني يمكن أن تقول الاسم بعضه معرب وبعضه مبني يسد ذلك مسد التبعيضية فهي اسم عنده. وعلى هذا فهي مبتدا ثاني الاسم مبتدا ومنه مبتدا آخر معناه بعضه ومعرب خبر هذا المبتدا الثاني والجملة خبر المبتدا الأول. ويمكن أن تكون أيضا على أنها جار ومجرور والجملة على كل هي خبر الاسم الأول ومبني معناه أي ومنه مبني فإعرابه مثل إعراب قوله معرب. والاسم منحصر فيهما على الصحيح الذي عليه الناظم كما قلنا وإن كانت عبارته لا تفيد الحصر كما لا تفيد الواسطة أيضا خلافا لمن توهمه توهم أن قوله الاسم منه معرب ومبني يفيد الواسطة لأن قوله مبني ليس معطوفا على معرب حتى يكون مجموعهما بعض الاسم وهناك بعض آخر بل هو من عطف الجمل أي بعضه كذلك بعضه معرب وبعضه مبني فهو على حد فمنهم من آمن ومنهم من كفر وليس معنى ذلك أن منهم من لم يؤمن ومن لم يكفر من لم يؤمن ولم يكفر بل منهم من آمن ومنهم من كفر وسكت عن ما عدا ذلك فاقتضى هذا الحصار القسمة. نعم يستفاد الحصر من قوله ومعرب الأسماء بعد جعله البناء لشبه الحرف لأنه قال لشبه من الحروف المدني كشبه الوضعي في اسمه يتناول معنوي في متى وفي منى كنيابة عن الفعل بلا تأثر كافتقار عصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف فاقتضى هذا حصار الاسم في المعرب والمبني لأنه ذكر أن ما يشبه الحرف فهو مبني وما عدا المبني فهو معرب فدل هذا على الحصار الاسم في المعرب والمبني. فتحمل عبارته هنا على ذلك بقرينة ما سيأتي بقرينة التقسيم الذي سيأتي به كأن يقال الاسم بعضه معرب وبعضه الآخر مبني كما قدره الاسموني في شرحه. ولا عبرة بمن جعل المضاف لياء المتكلم واسطة وسماه خصية الإعرابي خصية الإعرابي ما كان مضافا إلى ياء المتكلم فالكسرة التي عليه مختلف فيها هل هي كسرة إعراب أو كسرة بناء أو واسطة فالمختار بن بونة هنا في الإحمرار جعله إعرابا جعل الكسرة التي عليه إعرابا وابن مالك في التسهيل جعلها كسرة بناء بعضهم جعلها واسطة لأنه لم يسلك طريقة للمعربات العادية. نعم. إعرابه مقدر وهو من الأسماء الظاهرة التي تستحق أن يظهر عليها الإعراب منه معرب وهو الأصل، وقد ذكرنا أصول الاسم هنا، لأن الاسم يتعاقب عليه، لأن الاسم يختص بتعاقب معان عليه يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب. فالمعرب، فالمعرب هو الأصل في الاسم باختصاص الاسم بتعاقب معان عليه يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، التمييز بينها بين تلك المعاني إلى الإعراب كالفاعلية والمفعولية والإضافة. فالفاعلية عرفناها بالرفع، والمفعولية عرفناها بالنصب، والإضافة عرفناها بالجر، وهذه المعاني تتعاقب على الاسم فاحتاج إلى التفريق بينها، ولا يمكن التفريق بينها إلا بالإعراب، كقولك ما أحسن زيد، فإنه محتمل لثلاثة أوجه: ما أحسن زيدا بالنصب على التعجب، وما أحسن زيدين بالاستفهام بالجر والاستفهام، وما أحسن زيدون بالرفع في النفي معناه أنه لم يحصل يصدر منه فعل حسن. فلولا الإعراب لوقع اللبس بخلاف الفعل، فلا تتعاقب عليه هذه المعاني أصلا، وكذلك الحرف لأنه لا تتوارد عليه تلك المعاني أصلا، فإن الإلباس فيه لا يعترض لاختلاف صياغه باختلاف المعاني، فإن يختلف صياغه باختلاف معانيه ماض ومضارع وأمر. وقال الكوفيون إنه أصل فيهما، أي إن المعرب أصل في الفعل والاسم، فالأصل في الأفعال عند الكوفيين الإعراب أيضا، لأن اللبس الذي أوجب الإعراب في الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع، نحو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أو تشرب اللبن أو تشرب اللبن، فإذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالنصب فهو نهي عن الجمع بينهما، وإذا قلت وتشرب اللبن بالجزم فهو نهي عنهما معا، وإذا قلت وتشرب اللبن بالرفع فهو نهي عن الأول وإباحة للثاني. وقد جاء في الحديث بمثل هذه الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجي ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه. قد رجح أهل الحديث رواية الجزم بأنه صرح بأداة الجزم في سنن أبي داود، فقد جاء فيه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجي ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواية الجزم لها ما يعبدها، ولكن مع ذلك في الروايات الأخرى ثابتة، والتفريق بينها واضح من ناحية المعنى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، معناه ثم هو يغتسل فيه، أي سيحتاج إلى الاغتسال فيه، في قوله: لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب عبده، أو كما يضرب العبد ثم هو يضاجعها، معناه أنه سيحتاج إلى مضاجعته. وبالنصب: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، معناه نهي عن الجمع بينهما، فإن بال فيه لم يحل له الاغتسال. وأما الجزم فهو بالنهي عن، إذا قلنا لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ولا يغتسل ثم يغتسل فيه، معناه النهي عن الاغتسال كذلك عن كل واحد منهما وحده، فينهى عن البول فيه وينهى عن الاغتسال فيه. وفي بعض الروايات إضافة أو يشرب، وفي بعضها أو يتوضأ كما عند الترمذي وابن حبان. وأجيب بأن النصب على الإضمار، على إضمار أن، فلذلك ليس بتعاقب المعاني على الفعل، بل ثم يغتسل فيه معناه ثم أن يغتسل فيه. وقد ذكر بعض النحويين أن في مثل هذا المثال لا تقدر، لأن أن إنما تقدر بعد الواو أو الفاء في الجواب، وأجيب بأنها تقدر بعد ثم، ومن شواهد ذلك قول الشاعر: إني وقت لي سليتا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، ثم عقله بتقدير عنه. فعلى هذا فالنصب على إضمار أن، والجزم على إضمار أداته، ذات الجزم هي لا، والرفع على القطع. فلو أظهرت العوامل المضمرة لم يحتج إلى الإعراب أصلا. وذهب بعض المتأخرين إلى أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم، لأنه وجد فيه بغير سبب وهو تجرد من العوامل اللفظية كالمضارع في الرفع. ولكن لا معنى لهذا، لأن الاسم أيضا إذا تجرد من العوامل اللفظية ارتفع وهو المبتدأ، فهو له بذاته بخلاف الاسم، فهو له لا بذاته بل بالعامل، فهو فرع فيه. ولذلك قال في الاكتشاف: وهذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة. قد صدق، الخلاف ليس فيه كبير منفعة صاحب الاكتشاف، اكتشاف الضرب أبو حيان، لأن سبب الإعراض واجب للاسم وجائز للفعل المضارع، لأن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب، لأن معانيه مقصورة عليه، والفعل المضارع يغنيه عن الإعراب وضع اسم مكانه، كما في نحوي: لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا، أو تمدح عمرا، أو تمدح عمرا، فإنه يحتمل المعاني الثلاثة السابقة في: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. ويغني عن الإعراب في ذلك وضع الاسم مكان كل من المجزوم والمنصوب والمرفوع، فيقال: لا تعنى بالجفاء ومدح عمرا، لا تعنى بالجفاء مادحا عمرا، ولا تعنى بالجفاء ولك مدح عمرا. وضرب منه مبني وهو الفرع، ويسمى غير متمكن، لأن المعرب يسمى متمكنا، ثم إن كان منصرفا سمي أمكن وإلا فلا. فالاسم إذن ثلاثة أنواع: غير متمكن وهو المبني، ومتمكن أمكن وهو المعرب المصروف، ومتمكن غير أمكن وهو المعرب الممنوع من الصرف. قد يختلف الإعراب دون المعنى، قد يختلف الإعراب الاسم دون اختلافه في المعنى، كمعمول الصفة المشبهة، كما سيأتينا في قوله مالك: فارفع بها وانصب جر مع أل ودون أل مصحوبة أل وما اتصل بها مضافا ومجردا، ولا تجرر بها مع أل سم من أخلا. تقول: زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، زيد حسن حسن وجهه، أو حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه، أو حسن حسن الوجه، فالمعنى واحد والإعراب مختلف. لكن أنكر بعضهم اتحاد المعنى هنا، لذلك قال ابن لب: وما الذي إعرابه مختلف من غير أن يختلف تختلف المعاني؟ فلم يرضى ذلك في حال البناء النصب على التشبيه المفعول به أو على التمييز، وفي حال الرفع على الفاعلية، وفي حال الجر على الإضافة المحصلة إضافة اللفظية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله: ومبني لشبه من الحروف مبني. يقول: إن الأصل في الاسم الإعراب كما سبق، فلا يبنى إلا لعلة، والعلة التي يبنى لها هي التي أشار إليها بقوله: لشبه من الحروف مبني. واللام هنا تعليلية، معناه لأجل شبه قوي، فالشبه الضعيف لا يبنى له، مدن معناه مقرب له من الحروف، وذلك كالشبه الوضعي في اسم جئتنا. هذه أنواع الشبه التي يبنى لها الاسم، وهي خمسة. الشبه الأول راجعون إلى اللفظ والوزن، وهو الذي قال فيه: كالشبه الوضعي، معناه كالشبه الراجع إلى وضع الكلمة، والمقصود بوضعها وزنها، أي أن توضع على حرف أو حرفين ثانيهما لين وضعا أصليا. لذلك قال وضابطه أن يوضع الاسم وضعا أصليا على حرف أو حرفين ثانيهما لين. ضابطه معناه قاعدته التي تنطبق على جزئياته أن يوضع الاسم وضعا أصليا بخلاف يد ودم، فوضعهم الحالي غير وضعهم الأصلي، لأن يدا أصلها يدي ودم أصلها دم، ولذلك قد يرجع إليهما لا ما هما عند التثنية في قول الشاعر يديان بيضاوان عند محلم قد يمنعانك أن تضام وتضهد، وقول الآخر ولو أن على حذر لمحنا جرى الدميان بالخبر اليقين، دميان بالخبر اليقين نعم. فهذه أرجع إلى أصلهما، طبعا سيقع الولال في ثانية دمي عند ثانية دمي. فلذلك لم تبنى يد ولا دم وأعربا لأنهما ثلاثيان وضعا. والمقصود بقوله على حرف أو حرفين أي بشرط أن يكون ثانيهما أي ثاني الحرفين لينا، واللين هو حرف العلة الساكن الذي لا يمد به غيره، لأن حرف العلة إما أن يكون متحركا فهو حرف علة، أو أن يكون ساكنا وله حالان حينئذ، إما أن يكون مدا لما قبله ويسمى حرف مد إذا كانت الحركة السابقة عليه مجانسة له، أما إن كانت الحركة السابقة غير مجانسة له وليس مدا لشيء فهذا الذي يسمى حرف لينين، ويسمى هو الحرف نفسه لينا. فاللين معناه اللين كقول الشاعر حينونا لينونا عسار ذو شرف سواس مكرمة أبناء وعساري. فالمقصود بلينه ضعفه، كما قال أحرف واي علة تسمى وإن تسكن فللين تنمى، وإن تجانس حركات الأول ساكنة فالمد واسمها الجلي، واسمها الجلي، واسمها الجلي. أما مع صحة الثاني معناه أن يكون الاسم مبنيا على حرفين صحيحين ليس فيهما حرف علة، فليس ذلك شبه له بالحرف، لا يختص ذلك بالحرف لوجوده في الاسم المعربي كمع التي هي ظرف، وهذا محله بناء على أن مع ثنائية الوضع، وقد اختلف فيها هي ثنائية الوضع أو ثلاثية، والقول بأنها ثلاثية فأصلها معي كأحدنا معاي. قال الشاطبي في إطلاق الوضع على حرفين غير سبيل، لا الشاطبي أبو إسحاق، قال في إطلاق الوضع على حرفين غير سبيل لا بد من تقييده بأن يكون ثانيهما لين. يقول النمو رحمه الله وكما سبق أحمد محمود بن عبد الحميد، ووضع الأسماء على حرفين حيث يكون الثاني غير لين لا يثبت الشبه عند الشاطبي، وقال من يطلق فغير صائب، وذاك قد حققه ياسين وغيره ترجيحه يبين الشيخ يحيى صاحب الحواشي على المرادي الكتاب الفاشي، والشاطبي ذا على الألفية وهو أبو إسحاق ذو المزية وبأبي القاسم يقرى القارية عمتهما مغفرة الغفال. رأى التمييز بين الشاطبيين، ميز بينهما بالثناء. وضع الأسماء على حرفين حيث يكون الثاني غير لين لا يثبت الشبه عند الشاطبي، أقصد شبه الوضع، وقال من يطلق فغير صائب، من يطلق الحرفين دون أن يقيد بأن يكون ثانيهما لين فغير صائب، وذاك قد حققه ياسين في حاشيتها على التصريح،
وغيره ترجيحه يبينه الشيخ يحيى صاحب الحواشي على المرادي. قال الآخر أن الإطلاق راجح لأنه لا يخرج إلا مع، وهذه يناقش في كونها مما بني على حرفين بل أصلها ثلاثي. هذا الذي قاله صاحب الحواشي على المرادي، شيخ يحيى صاحب الحواشي على المرادي على صرف المراجعة اللغوي كتاب الفاشين على المنتشر اللي هو المرادي، كتاب مشتهر بين النحويين. والشاطبي ذا على العلفية، وأبو إسحاق ذو المزية. أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي أصولي صاحب الموافقات والاعتصام والفتاوي وشرح صحيح البخاري وشرح العلفية. هو أبو إسحاق ذو المزية هو ذي أبو القاسمي يدعى القاري يكنى القاري القاسمي الشاطبي هو ابن فيرو يسمى بالقاسمي وهو ابن القاسمي يكنى القاري أي صاحب الشاطبية وصاحب ناوية الزهر وصاحب ناوية الزهري أقصد وصاحب اللامية الأخرى أيضا. عمتكما مغفرة الرحمن. وبهذا يعلم أن أصل وضع الحرف كونه على حرفنا أو حرفيه جائل، فما زاد على خلاف الأصل كلعل فهي حرف لكنها مبنية على عدد من الحروف، فاللام والعين واللام الأخرى مضعفة، هذه أربعة حروف. وفيها لغات أخرى فيها عل وعن لعن ولأن كما سنذكره إن شاء الله في قول المختار، وقل لعل عل عن ولعن لأن أن ورعن ورغن لغن غنب علم على علتي وأن الخبر عنها علة، هذه لغات كما سيأتي. وأصل وضع الاسم على غلاهة هذا أقله، فما نقص فقد شابه الحرف في وضعه. وهنا لك أن تسأل فتقول لماذا لم يعرب الحرف الذي يشبه الاسم كما أنه يبنى الاسم الذي يشبه الحرف؟ هل إعراب الاسم أضعف من بناء الحرف؟ فنقول لم يعرب الحرف الذي يشبه الاسم في وضعه على ثلاثة كسوف، أو على أربعة كلعل، أو على خمسة كلكن، لأن هذا الوضع لا يختص بالاسم بل هو للفعل المبني أيضا. الفعل قد يكون على ثلاثة أحرف وهذا المجرد، قد يكون على أربعة في المجرد والمزيد فيه، وقد يكون على خمسة وستة في المزيد فيه، بل للفعل المبني أيضا. ولعدم احتياجه إليه، لأن علة الإعراب للاسم كما سبق هي أنه يتعاقب عليه من المعاني ما يحتاج في التمييز بينه إلى الإعراب، والحرف لا تتعاقب عليه هذه المعاني أصلا، بل قد يرد الحرف الواحد لعدة معاني غير متعاقبة، بل يكون ذلك مثل الاشتراك الوضعي في الاسم، كعين مثلا تطلق على الباصرة وعلى عين الماء وعين الشمس وعين النقد والعين بمعنى الربيعة وغير ذلك، العين التي هي النظر الحاسد، كل هذا يسمى عينا. مثل ما أن من تجد لعشرين معنا والباء تجد لأربعة عشر معنا، فهذا من قبيل الاشتراك اللغوي. وضابطه أن يوضع الاسم وضعا أصليا على حرفنا أو حرفين كما في اسمي جئتنا. جئتنا فيها اسمان هنا، التاء وضوعة على حرف واحد، ونا موضوعة على حرفين ثانيهما لينه، وهذان الاسمان مبنيان لأنهما وضعا على وضع الحرف. وهذا الضابط مخرج للضمائر كلها، فإن الضمائر الأصل فيها أن توضع على حرف واحد كتاء الخطابي وكتاء المتكلم أقصد والمخاطر تاء الفاعل، وكواو الجمع وألف الاثنين وياء الواحدة المخاطبة وكاف المخاطر
وهاء الغائب ونحو ذلك. فهذا الضمير المتصل أصله الوضع على حرف واحد أو حرفين ثانيهما لين كنا. أما الضمير المنفصل فالأصل وضعها على أكثر من ذلك كأنت وأنا وهو ونحن وإياك ونحو ذلك. لكن هذه مختلف فيها هل هي بسيطة أو مركبة سيأتينا الخلاف. والذي يقول فيه المختار أن الضمير نفسه إياه وأن اللواحق بها حروف تدل على المراد، ولكن بقي مع ذلك أكثر من حرفين ثاني مالين. ومثل أنت هل أصلها التاء فقط وأن زيدت بها عند الانفصال، كذلك نحن هل الأصل فيها النون فقط وزيدت بالحاء والنون عند الانفصال. قد قال بذلك بعض النحويين كما سيأتي. كذلك هو وهي وهما وهمهن أصلها الهاء فقط. قال أبو حيان لم أقف على مراعاة الشبه الوضعي لغير ابن مالك. أبو حيان ينتقد ابن مالك بأنه هو أول من ذكر الشبه الوضعي في علل البناء. نعم. وقال ابن الصائغ قال سيبويه في باب التسمية إذا سميت بباء اضرب قلت إب باختلاف همزة الوصل وبالإعراب، باجتلاب همزة الوصل أقصد وبالإعراب. قال ابن هشام وهذا ينفي اعتبار الشبه الوضعي. مالك هو أول من أتى بالشبه الوضعي، ولكنه اعترض عليه بأن سبويه ذكر افتراضا أنك إذا سميته بالباء من كلمة ضرب باء فقط فإنك ستجتلب همزة الوصل لها، لأن الباء ساكنة لا يمكن النطق بها إلا بهمزة الوصل، ثم تعربها بعد مجيء الهمزة تقول جاء إبن ورأيت إبن ومررت بإبن، أو بإسقاط الهمزة جاء إبن ورأيت إبن ومررت بإبن. لكن هذا الذي قاله مجرد افتراض ولم يروى عن العربي، ولا يتصور أن يسمى بهذا الحرف وحده من الكلمة، فلذلك لا ينتقض به ما قعده ابن مالك وتبعه عليه من بعده. فلا اعتراض على ابن مالك إذن فيما أتى به، وبالأخص أن الضمائر وأسماء الإشارات تدخل في هذا الباب، أما الضمائر فليس لها شبه آخر غير الشبه الوضعي، وأسماء الإشارات سيأتينا فيها الشبه المعنوي أيضا
حسب الوضع.
لا، الشبه الوضعي أنها وضعت على حرف واحد أو حرفين ثانيهما لين، فلذلك أشبهت الحرف من هذه الجهة النمونية.
فالمعنوي في متى وفي هنا أنا هو كالشبه المعنوي، معناه أن يشبه الاسم الحرف في المعنى، وضابطه هو أن يتضمن الاسم معنى حرف أغنى عنه لفظا وتقديرا. ضابطه معناه قاعدته التي تنطبق على جزئياته أن يتضمن الاسم، معناه أن يدل على معنى حرف أغنى عنه، أغنى الاسم عنه أي عن الحرف لفظا وتقديرا. فلا يلفظ بذلك الحرف مع الاسم ولا يقدر معه أيضا، سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا، سواء وضع لذلك المعنى الذي تضمنه الاسم حرف أصلا أم لا، لأن الأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف. فإذا وجدنا معنى قد وضع له حرف ووجدنا اسما ينوب يأتي بمعنى ذلك الحرف ويغني عنه لفظا وتقديرا فهذا واضح، وإذا وجدنا معنى يتضمنه اسم ولم نجد حرفا بذلك المعنى فنقول الأصل أن يوضع لهذا المعنى حرف يدل عليه، لأن الأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف، ونبني الاسم لشبهه بالحرف في المعنى ولو كان الحرف معدوم. واضح. وهذا أول موضع يذكر فيه المختار لفظا وتقديرا، وقد جاءت في طرته في ثلاث مواضع. لهوا وتقديرا بالواو العاطفة، في غيرها لهوا أو تقديرا، هنا لهوا وتقديرا معا، في غيرها إما لهوا فقط أو تقديرا فقط. نعم. قد نظمها أحدهم قال لهوا وتقديرا ثلاثة ترى، لهوا وتقديرا ثلاثة ترى في طرة ابن بونا عند من درى، في باب الإعراب وباب التعدية وعمل المصدر أيضا في الدين.
ما كم نظم الشيخ
ما أظن هذا عبد الودود بن عبد الله، لأن عبد الودود هو الذي يعتني بألفاظ الطرة كثيرا، ولذلك ألف كتابه روض الحرون في مقابل الأصحي من طرة ابن بونة، كل ما ذكر ابن بونة على الأصحي يذكره مقابل الأصحي. قد حقق كتابه روض الحرون في مقابل الأصحي من طرة ابن بونة. لا وضابطه أن يتضمن الاسم معنى حرف أغنى عنه لفظا وتقديرا، سواء وضع لذلك المعنى حرف كما ذكرنا أو لم يوضع له حرف أصلا، كما في متى وفي هنا، كما في متى، وهذا هو الأول، فالأول كما في متى، الأول أي الذي وضع له حرف، كمتى الشرطية والاستفهامية، فقد وضع للشرط حرف وللاستفهام حرف، فللشرط حرف وهو إن، فجاءت متى بمعنى الحرف، وللاستفهام حرف وهو الهمزة، همزة الاستفهام وهل، فجاءت متى كذلك بمعنى الحرف، فالاستفهام وضع له حرف والشرط وضع له حرف، ومتى جاءت متضمنة للمعنيين، تضمنت معنى الشرط وتضمنت معنى الاستفهام، تضمنها معنى الشرط كقولك متى تقوم عطل، تضمنها معنى الاستفهام متى رسول الله. والثاني أي الذي لم يوضع له حرف في هنا، فلفظ هنا اسم تضمن معنى الإشارة، والإشارة معنى كان مستحقا لم يوضع له حرف ولم يوضع، لأنها متضمنة معنى حرف الإشارة الذي يستحق الوضع ولم يوضع، يستحق الوضع معناه أن هذا معنى والأصل في المعنى أن تؤدى الحروف، ولم يوضع العرب حرفا يدل على الإشارة، ولا يرد أن أهل العهدية حرف موضوع للإشارة إلى معهود ذهني، لأن الكلام في الإشارة الحسية باليد ونحوها، لكن نقل عن أبي علي الفارسي أن بناء أسماء الإشارة لتضمنها معنى أل. قد يقال أن أل العهدية حرف إشارة، وهذا الذي يقوله أهل البلاغة، أما النحو فلا يعتبرون الإشارة قد وضع لها حرف أصلا، لأنهم إنما يقصدون بالإشارة عمل الجارحة، عمل اليد كالإشارة باليد والإشارة بالطرف ونحو ذلك بالرأس. نعم هذه الإشارات عنده. وأبو علي الفارسي قال إن لم تسمع الإشارة بنيت لتضمنها معنى أل العهدية، وسمى إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، معنى هذا الرسول السابق به، جاء رجل فقلت من الرجل، جاء رجل فجلس الرجل وسلم، الرجل الذي سبق ذكره، فهذه أل عهدية وهي إشارة للمعهود، والعهد ما يكون ذكريا أو ذهنيا أو حضوريا، فالعهد الذكري معناه الذي سبق ذكره، سلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، والذهني أي الذي يتصور حضوره في ذهنك قولك قال النبي صلى الله عليه وسلم،
هل هنا ليست جنسية لا يقصد الأنبياء جميعا بل هي عهدية، والمعهود هو محمد صلى الله عليه وسلم لحضوره في الذهن إذا قيل النبي والرسول فهو الذي ينصرف إليه ذلك. فهذا العهد هنا ذهني فقط، أو أن يكون العهد حضوريا، هذا الرجل هذا الجالس بين يدي التي هي ليست جنسية إنما هي عهدية، والعهد هنا من أين أخذناه؟ لم يسبق له ذكره وليس حاضرا بالله، لكن حاضرا في لكنه حاضر في المجلس. فإذا العهد فالعهد أقسام، إما ذكريون وإما ذهريون وإما حضوريون. وأبو علي الفارسي انفرد بين النحويين باعتبار ال العهدية حرف إشارة، وأهل البلاغة يوافقونه على هذا. وأهل النحوي لا يعتبرونها حرف إشارة لأنهم إنما يقصدون الإشارة باليد أو بأحد الأعضاء الحسية. والإشارة معنى يستحق أن يوضع له حرف كالخطاب والتنبيه. فقولك هذاك لقد رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف المغددي كما قال طرفه، فوضعوا للتنبيه ها هذاك وللخطاب الكافة وهما حرفان، وتركوا الإشارة بلا حرف فكانت تستحق أن يوضع لها حرف كما وضع لما قبلها وما بعدها، فلم يوضع لها حرف فتضمن الاسم على الحرف فلذلك بني. لكن ذا له سببان البناء، الشبه الوضعي لأنه وضوع على حرفين ثانيهما لين، والشبه المعنوي لتضمنه على حرف الإشارة الذي يستحق الوضع والوضع من ذلك ذي وتي. وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. هذا الشبه الثالث وهو الشبه الاستعمالي، وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف. كان نيابة عن الفعل في المعنى والعمل بلا تأثر بالعوامل. فمن أنواع الشبه الشبه الاستعمالي، من أنواع الشبه قوي الذي يبنى له الاسم الشبه الاستعمالي، والمقصود به أن يستعمل الاسم استعمال الحرف بأن يأتي نائبا عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل داخلة عليه. فالحرف ينوب عن الفعل مثل ياء النداء بمعنى يا زيد أدعو زيدا، فيا هنا نابت عن الفعل ليس كذلك. وبعض الأسماء كذلك ينوب عن الفعل كأسماء الأفعال، هيهات بمعنى بعود، شتان بمعنى افترق، وهذه أسماء هي أسماء الأفعال لكنها لا تتأثر بالعوامل فهي مبنيته تأثر بالعوامل هو الإعراب. فعلم أن سبب بنائها شبهها بالحرف في استعمالها، لذلك قال كنيابة عن الفعل في المعنى والعمل أن تكون عاملة عمل الفعل وأن تؤدي معناه بلا تأثر بالعوامل. والمقصود بالتأثر قبول الأثر الذي هو الإعراب. فالمعنى يبنى الاسم لشبه الحرف في مجموع شيئين في النيابة مع عدم قبول الإعراب بحسب وضعه. وليس المقصود هنا أن هذا الشبه ملفق من شيئين من البناء نفسه ومن الاستعمال، لأنه لو كان كذلك لكان البناء سبب البناء هذا يؤدي إلى الدور، فليس هذا مقصودا. المقصود عدم قبول الإعراب أصلا، وعدم قبول الإعراب أعم من البناء.
وقد فهمنا هذا من قبل في شرحنا لقاعدة الأصول، لأن قلنا من قبل أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وإن النهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده. تذكرون هذا في الأصول، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده. قولك قم هذا نهي عن الاتكاء والاتفاق والصراط والجلوس، بينما قولك لا تقم نهي عن القيام فقط، فتكون ممتثلا بالجلوس وبالاضطجاع وبالاتفاق وغير ذلك. فكذلك هنا عدم قبول الإعراب أعم من البناء، وهذا بحسب وضعه ومعناه، فيكون بحسب الوضع غير قابل للإعراب، وبحسب المعنى نائبا عن الفعل وفي المعنى والعمل. وبه اندفع ما أورد عليه من أن التأثر هو قبول الأثر الذي هو الإعراب، فكأنه قال يونس اسم لعدم قبوله الإعراب، وهو غير مستقيم لما فيه من التهافت. المقصود هنا بالتهافت الدور، حيث يقال سبب البناء هو البناء حينئذ. لكن أجيب عن هذا بما لا مجال معه لهذا الاعتراض، ولأن عدم التأثر مسبب عن البناء فهو متأخر عنه طبعا، لأن عدم التأثر بالعوامل هو البناء أو حاصل بسبب البناء، فهو متأخر عنه، وجعله سببا له يقتضي تقدمه عليه، وهذا تناف. ولكن يجاب عنه بأن المراد بعدم التأثر سببه هو عدم تسلط العوامل عليه أصلا، أنه عدم دخول العوامل أصلا، عدم قابليته لدخول العوامل. ولكن نفي الأثر قد يطلق على نفي حصول المؤثر أصلا، وهذا النوع نوع من المبالغة في النفي، كقول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي في الدراء. ما معنى لا يهتدى بمناره؟ معناه ليس له منار يهتدى به، فمن سمع هذا وأن المنار موجود، أن المنار موجود وأنه لا يهتدى به فقط، وليس هذا مقصودا، بل المقصود أنه ليس له منار أصلا حتى يهتدى بمناره. فكذلك قولنا بلا تأثر بالعوامل معناه بلا قبول لدخول العوامل حتى تؤثر فيه أصلا. كأسماء الأفعال فإنها تلزم النيابة عن أفعالها في المعنى والعمل، فتعمل عملها ولا تتأثر هي بالعوامل، فأشبهت الحروف العاملة عمل الفعل. حروف العاملة عمل الفعل ماذا تذكرون منها؟ حروف التي تعمل عمل الفعل إن وأخواتها مثلا، إن وأخواتها ليست نواسخ، بلى تنسخ، تنسخ الابتداء. أليست كان وأخواتها وظن وأخواتها نواسخ كذلك؟ بلى. فهذه الحروف عملت عمل الفعل، حيث نصبت الأولى ورفعت الثانية، فهم؟ على عكس عمل كان. فأشبهت الحروف العاملة عمل الفعل، وهي إن وأخواتها على مذهب من يرى أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، لأن أسماء الأفعال مختلف فيها أيضا هل لها حظ من الإعراب المحلي، ونعلم أنه لا حظ لها في الإعراب اللهوي ولا في الإعراب التقديري، لكن اختلف هل لها محل من الإعراب، فتكون حينئذ مشاركة في الإعراب بالإعراب المحلي فقط أو ليس لها محل. والراجح أنها ليس لها محل، ومن المفسرين من يتكلف لها محلا فيقول هيهات هيهات لما توعدون، هيهات مبتدون، يجعلوا هيهات هنا مبتدا لأنها اسم استؤنف به الكلام، لا متأخرين من أصحاب التفسير. يقول هيهات مبتدا وهو متضمن للنفي وفيه معنى الوصف، فلذلك رفع الفاعل، وما توعدون هي فاعل، وجر باللام الزائدة،
التي قد يشر بها الفاعل نادرا في قول قيس بن زهير فلم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، أقصد يجر باللامك هيهات لما كما سبق هيهات لما هيهات هيهات لما توعدون. نعم لا ليس جديدا موجود، لكن المهم أن أكثر النحويين يرون أن الأسماء الأفعال ليس لها محل من الإعراب، خالف بعضهم، هذا الخلاف موجود بين النحويين. وأما قوله فلنعم حشو الدرع أنت إلى دعية مزاري ولج في الذعر، فمن باب الإسناد إلى الله هذا من قول زهير في قصيدته التي مطلعها لمن الديار بقنة الفجر يعقوين والحجج والمزدهر لعب الزمان بها وغيرها بعد سوا في المهر والقطر أو القطر، فقال فيها فلنعم حشو الدرع أنت أي ملؤه أي الرجل الذي يلبس الدرع إذا دعية مزال أنا في وقت الحرم عندما يدعى بهذا اللهو، ولج في الذعر أي تمودية في الذعر وهو شدة الخوف، فهذا من باب الإسناد اللهوي كأنه أسند إلى لهو نزال، إذا دعية نزال معناها دعية بهذا اللهو، ولا يقصد الإسناد الحقيقي الذي هو الإسناد المعنوي. ونظير هذا قول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إني لدى الحرب رخي اللببي حين تناديهم بها لوهبي، أمها تخنده والياس أبي. نعم نعم، فهذا النوع من المقصود به الإسناد اللهوي ولا الإسناد المعنوي، إذا دعية نزالي معناه إذا دعية بهذا اللهو. هي الأصل، أمهاتي هي الأصل. فقولنا بلا تأثر بالعوامل هذا احتراز من المصدر الواقع بدلا من فعله، كقوله تعالى فضرب الرقاب، فإنه ينوب عن الفعل لكنه يتأثر بالعوامل ولذلك فهو مصوب هنا، وإنما أعرب لعدم مشابهته للحرف، وكذلك اسم الفاعل ونحوه مما يعمل عمل الفعل فإنه عارض ذلك الشبه تأثره بالعوامل وتوارد المعاني عليه، وغير ذلك مما هو من خصائص الأسماء كالإضافة والتعريف، صبرا بني عبد الدار صبرا حماة الأدبار ضربا بكل بتار، هذا كله مصدر نائب عن فعله لكنه تأثر بالعوامل ولذلك نصب وهو مصوب بفعل محذوف. الشبه الرابع هو الذي أشار إليه بقوله وكافتقار أصل أو أصل، وهذا الشبه الافتقاري. نعم وهذا الافتقار قد يكون إلى جملة كإذ وإذا وحيث والموصولات، فإنها محتاجة إلى الجملة مفتقرة إليها، فإذ وإذا وحيث تلازم الإضافة للجمل، فإذ وحيث ملازمتان للإضافة للجمل مطلقا سواء كانت اسمية أو فعلية، وإذا ملازمة الإضافة إلى جمل الأفعال بالخصوص، والموصولات لا بد لها من صلة، وتلك الصلة جملة إلا في حق أل، فأل صلتها صفة صريحة كما سيأتي. أما ما افتقر إلى مهرد كسبحانه أو إلى جملة لكن افتقاره افتقار غير مؤصل كافتقار المضاف في نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إلى الجملة فلا يبنى وجوبا. فالافتقار قسمان، افتقار أصلي وافتقار غير أصلي. فالافتقار الأصلي كافتقار هذه الظروف إلى الجمل التي تضاف إليها، فإن هذه الظروف ملازمة لإضافة أصل. وكافتقار الموصول إلى صلته، فإن الموصول لا معنى له دون الصلة. أما الافتقار غير الأصلي كافتقار سبحانه إلى الإضافة إلى مفرد، هي سبحانه علم على التسبيح وهي اسم مصدر، لأنها علم على المصدر من التسبيح، ومن أسماء المصادر أعلامها، لكن افتقارها غير أصلي. ومثل ذلك الافتقار إلى جملة.
وكذلك قول الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فإن الظرف هنا مضاف إلى الجملة، ولكن افتقاره إلى الإضافة إليها افتقار غير أصلي، ولهذا يمكن أن يفصل عن الإضافة فهو غير ملازم لها. وهذا لا يبنى وجوبا، فما كان افتقاره غير أصلي لا يبنى وجوبا. ما معنى لا يبنى وجوبا؟ معنى أنه يمكن أن يبنى جوازا. ولذلك قرأ نافع قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالبناء، لأنه مضاف للجملة، والأصل أن الظرف إذا أضيف إلى مبني بني، وإذا أضيف إلى معرب لم يبنى، وهو هنا مضاف إلى معرب وهو فعل المضارع. وكذلك في قراءة نافع يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. نعم، فلا يبنى وجوبا، وذلك أعم من أن لا يبنى أصلا كسبحانه، أو أن يبنى جوازا كما في يوم ينفع الصادقين صدقهم، ومثله النكرة الموصوفة فهي مفتقرة للوصف. فهذه مفتقرة إلى ما توصف به، لكن افتقارها غير أصلي، ولذلك لا تبنى أصلا كسبحان وكيسان. إلى جملة كإذ وإذا وحيث والموصولات. وإنما أعربت أيون الشرطية والاستفهامية والموصوفة، أقصد الموصولة، وذاني وتاني واللذاني واللتاني لضعف الشبه. هذه الأشباه التي ذكرناها يستثنى منها بعض الأسماء التي هي معربة، فمنها أي، فأي أنواع الشبه يسقط أيا؟ الشبه المعنوي، الشبه المعنوي، لأنها دلت على معنى من المعاني التي تؤدى بالحروف، وهو الشرط أو الإشارة، أقصد أو الاستفهام أو الموصول. الموصول أيضا شبه الافتقاري، فهي إذا كانت موصولة شبهها شبه افتقاري، وإذا كانت شرطية أو استفهامية شبهها شبه معنوي. نعم، ومع ذلك فهي معربة. لماذا؟ لضعف الشبه، لأننا ذكرنا أن الشبه الذي يبنى له الاسم هو الشبه القوي. كيف ضعف؟ لما عارضه من لزوم الإضافة، لما عارضه أي ذلك الشبه من خصائص الإسماء وهو لزوم الإضافة، فأي ملازمة للإضافة، وإذا لم تضف فإنها تصرف تنون فيقوم لها التنوين ومقام الإضافة، والتنوين من خصائص الإسماء والإضافة من خصائص الإسماء. فعورض الشبه هنا بما هو من خصائص الأسماء فضعف الشبه، ولذلك قال لضعف الشبه لما عارضه، أي سبب ضعف الشبه ما عارضه من خصائص الأسماء كلزوم الإضافة. وكذلك ذاني وتاني واللذاني واللتاني، فذاني وتاني اسماء إشارة، واسم الإشارة كما ذكرنا متضمن معنى حرف أغنى عنه لفظا وتقديرا.